بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا إذا أوصى رجل لي بثلث ماله، أموالها مثلا أفرض 100 مليون، ثلثها أوصاها إلي، الحكومة جاءت بعد موته أخذ الضريبة منه 60 مليون، أخذ الضريبة، بقي عنده ماذا؟ أخذ الضريبة من بقي منه، عن الثلث الذي أوصى إليه ينقص أو لا ينقص؟ نعم ينقص، فإن هذا النقص يقع على الورثة ويقع على حصة الموصى له. هكذا قلنا، إذا الميت أوصى لي بحصة مشاعة مشاعة وورد نقص على مال الميت بعد موته كأخذ الضريبة من قبل الدولة الظالمة، فالنقص يقع على الورثة ويقع على الموصى له. هذا تقدم. طيب، وبخلاف الدين، دين الميت لا ينقص بنقصان التركة وأخذ الضريبة، دين الميت يبقى. لماذا؟ لأنه كلي في الذمة، والكلي في الذمة لا ينقص، بينما حصتي أنا الموصى له على نحو الإشاعة، حصة في الأعيان الموجودة لكن على نحو الإشاعة، تنقص إذا أخذ الضريبة من مال الميت، بخلاف الدين لأنه من قبيل الكلي في المعين، فلا يرد عليه نقص إذا ورد نقص على أعيان التركة. طيب، ساعدنا فروع 5. فرع الأول، إذا أوصى بحصة مشاعة، قال ثلث مالي لفلان، وعنده مال مقدر، بستان عنده، بستان كل ما عنده هذا البستان، هم بيته هم مزرعته، وقال ثلث مالي لفلان. إذا نقص البستان، مو أبي أخذ ضريبة، عنده 100 شجرة يبست 30، حين موته يبست 30 شجرة، بعد موته يبست 30 شجرة قبل القسمة، فالنقص يقع على الورثة والنقص يقع على الموصى له، يصير إلى ثلث 70 شجرة، ثلث مو ثلث 100، فالنقص يكون مشتركا على الوارث وعلى الموصى له. ذاك مثالنا في الضريبة التي تأخذها الدولة، إنها في نقصان التركة يبست بعض الأشجار. طيب، إذا زادت الأشجار، يعني لما مات عنده 100 شجرة، هاي كل نخلة أو 100 نخلة، كل نخلة طلعت تالة، صارت عندنا 100 تالة غير 100 نخلة، الثلث يكون من النخيل ومن التالات، لأن الفرع يتبع الأصل، فأنا إذا عندي ثلث بالأصل راح يصير عندي ثلث بالفرع. نعم، نعم، إذا أثمرت الأشجار، من مات ما كانت مثمرة وأوصى إلي بثلث البستان، فأثمرت الأشجار، أنا إلي هم ثلث الثمر هم ثلث الشجر، هذا كله إلي. طيب، هذا فرع، هذا واضح. الفرع الثاني، لو أوصى بعين معينة، قال هذه العين أعطوها لفلان، هاي كانت بقدر الثلث أو أقل من الثلث حين موته، بعدين صار نقص في المال، صار نقص بالمال، شلون نقص بالمال؟ تنزلت قيمة الأثاث، تنزلت قيمة البيت، تنزلت، أو لا حصلت زيادة في قيمة العين، بعين صارت أزيد من الثلث حال الوفاة، فإذا أوصى بعين معينة ثم تنزلت القيمة صارت أقل من الثلث، أوصى بعين، هاي العين كانت أكثر من الثلث، بعدين تنزلت قيمة هذه العين الذي أوصاني، صارت قيمتها بقدر الثلث، ترفض الوصية إذا أوصى بعين معينة. هذه العين معينة كانت قيمتها عالية، وإذا هاي قيمتها أكثر من الثلث ما تنفذ. فإذا تنزلت قيمة هذه الدار صارت أقل من الثلث أو بقدر الثلث تنفذ الوصية. وإذا أوصى بعين معينة هاي كانت أقل من الثلث أو بقدره، فصعدت قيمتها بعد الموت قبل القسمة، صعدت قيمتها. هنا لا تنفذ الوصية بهذا البيت بأجمعه، وإنما تنفذ إذا رضي الورثة. ما رضي الورثة ينفذ بالثلث، هذا فرع آخر. فالعين المعينة الموصى بها الشخصية الخارجية المشار إليها مرة تكون أكثر من الثلث، لكن قبل القسمة تنزل قيمتها، صارت بقدر الثلث. بس هاي العين نزلت قيمتها، بقي ما نزلت قيمتها الأثاث الآخر، صارت بقدر الثلث أو أقل، تنفذ الوصية. وإن كان حينما مات كانت قيمتها أكثر من الثلث فلا تنفذ، لكن بعد ذلك تنزلت قبل القسمة، قبل إعطاء الحصة إلى صاحبها، تنزلت قبل إعطائها إلى صاحبها، إنها تنفذ الوصية كلها لأنه كانت أكثر من الثلث. وبالعكس إذا كانت القيمة بشيء معين أو الوصية بشيء معين أقل من الثلث ثم عند الموت ارتفعت صارت ضعفين، صارت أكثر من الثلث، لا تنفذ، تنفذ بقدر الثلث ليس إلا. هذا الفرع عامة متفرع على ما تقدم. ثالثا، لو أوصى بعين معينة كانت أزيد من الثلث حال الوصية ثم زادت التركة أو نقصت قيمة تلك العين فصارت العين بقدر الثلث أو أقل، صحت الوصية. كانت أكثر من الثلث، وهذا تقريبا احنا اشرحناه وهو غير الأمر الثاني. لو زادت أو أوصى بعين كانت أزيد من الثلث ثم زادت التركة، زادت التركة أو نقصت قيمة تلك العين صحت الوصية فيها. صحيح أول كانت أكثر من الثلث، الآن صارت بقدر الثلث. الفرع الرابع، إذا أوصى بمقدار معين كلي 100 دينار الطرف له والتركة كثيرة 500، فإذا 100 دينار أقل من الثلث، عفوا لو كانت التركة 200 دينار قال أعطوا 100 دينار إلى فلان، هاي 100 دينار أكثر من الثلث، هاي أكثر من. بعدين هاي ماليته اللي 200 دينار زادت قيمتها، زادت قيمتها، زادت المالية، فصارت 100 دينار بقدر الثلث أو أقل، هم صحت الوصية ونفذت في 100 دينار. هذا الفرع الرابع، هذا كله متفرع على تلك المسألة أن المدار هو الزيادة والنقصان عن الثلث حال وفاة الميت لا حال الوصية. حال الوصية خليه حال الوصية قبل الموت ب10 سنين. الكلام أن الزيادة والنقصان عن الثلث حال وفاة الميت، كون نشوف هذا الذي أوصى به بقدر الثلث أو أكثر من الثلث أو أقل من الثلث حال الوفاة. أما حال الوصية إذا كان أكثر من الثلث ما له قيمة، إذا كان أقل من الثلث ما له قيمة، أفرض أقل من الثلث حال الوصية، لكن حين الوصية صار أكثر من الثلث ما ينفذ. وإذا كان أكثر من الثلث حال الوصية لكن عند الموت أقل من الثلث ينفذ. فالمدار القيمة حال الموت وبعد الموت لا حين الوصية. طيب إذا تعال في الفرع الخامس، إذا أوصى بعين معينة أو بكلي 100 دينار، العين المعينة المشار إليها الكلي 100 دينار ولكن تلف شيء من التركة بعد موت الموصي، تلف شيء من التركة، إجا السيل أخذ بعض الأثاث، وكان ما أوصى به وهو شيء معين أو 100 دينار أقل من الثلث، الآن السيل إجا أخذ بعض الأثاث، فهل ينقص من الوصية هذا 100 دينار تنقص أو لا؟ أو تلك العين المعينة ينقص منها كما نقص الإرث فإن الإرث وهو السيد إجي أخذ بعض الأثاث نقص الإرث، هاي الوصية تنقص أو ما تنقص؟ الجواب أنه لا ينقص من الوصية شيء هنا ما دام الثلث وافيا بالموصى به. هذا أقل من الثلث، أي 100 دينار أو العين معينة أقل من الثلث. افترض أن الميت عنده أثاث كثير، هذا أقل من الثلث، فإجى السيد أخذ بعض الأثاث، لكن بقي هذا الموصى به وهو العين الخارجية أو 100 دينار أقل من الثلث، إذن تنفذ بلا كلام. لماذا؟ لأن إطلاق أدلة النفوذ شاملة للمقام. كيف؟ لأن الموصى له، الموصى به وهو 100 دينار أو العين المعينة ليس زائدا على الثلث، إذن لماذا يقع عليه النقص حتى بعد أن ذهب بعض الأثاث وتلف بعض الأثاث؟ ولذلك لو زادت التركة هم ما يزداد هذا الموصى به وهو العين المعينة أو 100 دينار، لو زاد التركة هذا ما يزداد، وصية هي هذه. فإذا نقص التركة وكان أقل من الثلث ما ينقص، هذا ما ينقص. هذا فرق بين التطبيق الخامس والتطبيق الثاني من الوصية بعين معينة. هناك أن النقص كان بحيث صارت العين الموصى بها أكثر من تقلنا ما تنفذ إذا صارت أكثر من الثلث حين فلا تنفذ الوصية. على كل حال الآن المسألة الثانية، سنأتي بمسألة دقيقة. يقول إذا حصل الموصي للموصي مال بعد الموت، يعني هذا الميت حصل له مال بعد الموت، شلون يحصل للميت مال بعد الموت؟ مثال إذا نصب شبكة، هذا الإنسان الميت نصب شبكة في النهر، مات ولم يكن في الشبكة شيء من الصيد، بعد أن مات صار في الشبكة شيء من الصيد بعد موته. يقول هذا الذي صار في الشبكة هذا ترك، فحصل على مال بعد موته أو لا؟ حفر حفيرة، هذا مثال أنا أضربه، حفر حفيرة إلى جانب النهر فدخل فيها الماء، وهذا الماء كان ماء خالي، ثم مات صاحب الحفيرة فدخل السمك بعد موته إلى هذه الحفيرة، فهذا الصيد صيد للسمك، إما أن يخلي شبكه إما يحفر حفيرة ويدخل فيها الماء فيموت ثم يدخل السمك في الحفيرة بعد موته، نفس الشبكة نفس الشبكة. يقول هذا الشيء الذي دخل الشبكة أو هذا الشيء الذي دخل الحفيرة التي فيها الماء، هذا الوصية تخرج منه وديون الميت هم تخرج منه. إذا أوصى بالثلث أو بالربع يأخذ الثلث من أعيان الأخرى ويأخذ الثلث من هذا السمك الذي دخل الشبكة بعد موته، يأخذ من عنده مثل ما يأخذ ثلث من أموال الأخرى. هذا المال الذي حصل بعد حياة الميت وهو الموصي هم يأخذ منه الثلث، هذا ملكه بعد الموت. نعم الدية حصلت بعد موته، نعم هذا ما حصل بعد موتي، بس الدية هناك منصوصة حكمها واضح منصوصة بها نصوص سيأتي، هذا ما به نصوص، هذا ما به نصوص. السيد الخوي انتبه، اذا هذا كلام صاحب السيد الخوي تكلم فرد كلام اقرار فيها وشوف اين الاشتباه. السيد الخوي يقول الوصية بحصة مشاعة، ثلث أموالي مشاع مو معين، ثلث أموالي لفلان. إذا كانت الوصية هكذا قال السيد، إذا كانت بحصة مشاعة وقد وقع الصيد في الشبكة قبل القسمة فهنا لا إشكال في اشتراك الميت مع الوارث فيما وقع في الشبكة، لا إشكال انتبه في اشتراك الميت مع الوارث وعدم اختصاص السمك الذي وقع في الشبكة بأحدهما. هذا شلون كلام من السيد الخوي؟ هذا اشتباه، اشتراك الميت مع الوارث شنو اشتراك الميت مع الوالد؟ هذا كل مال الميت، شنو اشتراك الميت مع الوالد؟ قول اشترك الوارث والموصى له. اشترك الميت والوارث، هذا كل مال الميت، اموال عده بيت وكذا كلها اموال الميت. اجى سمك دخل بشبكته صاده، هذا مال الميت، شنو اشتراك الميت والوارث؟ قول اشترك الوارث مع الموصى له في هذا المال الذي هو مال الميت. اي صحيح، فهنا تعبير مو صحيح، انتبه، هذا اشتباه من السيد الخوي. يقول اذا كانت الوصيه بحصه مشاعه ثلث اموالي وقد وقع الصيد في الشبكه قبل القسمه، فهنا لا اشكال في اشتراك الميت مع الوارث في هذا السمك. شنو اشتراك الميت مع الوارث؟ شنو؟ وعدم اختصاصه باحدهما، هذا اشتباه، لان الصحيح اشتراك الوارث مع الموصى له بهذا الذي وقع في الشبكه وهو كله مال الميت، هذا كله مال الميت، فيشترك الوارث مع الموصى له لان هذا مال الميت وهو مشترك بين الوارث والموصى له، فهذا اشتباه في تعبير الشيخ. خب استهنا دليل هذا الحكم القلنا في المساله الثامنه، دليل شنو؟ انا انصبت شبكه متت، بعدين دخل السمك في الشبكة، الموصى له إلى ثلث من هذا. دليل سيد الحكيم يقول في المستمسك لأن النصب للشبكة فعل الميت، بالنصب الشبكة الميت، الميت نصبه فهذا فعل الميت، والصيد أثر النصب، الصيد أثر النصب، والأثر تابع للمؤثر كتبعية النماء لذي النماء. شلون النماء يتبع ذي النماء؟ يعني إذا مات الميت والشجر قبل الموت الشجر مو مثمر، عند الموت أثمر الشجر، بعد الموت أثمر الشجر، الموصى له إلى من الثمر أيضا كما له من الشجر. لا لا، شوف اشتراك الميت كل المال للميت،
هو بعد ما مات
بعد ما مات فزادت تلك ما تزال هذا مال الميت، من يشترك فيها؟ الوارث مع الموصى له.
يعني هو ثلث الميت باعتبار يشترك وياه،
لا تقول اشترك الميت مع الوارث، هو مارث من هذا؟ هو مال الميت، شنو اشترك الميت مع الوارث؟ هذا مال الميت، شنو اشترك الميت مع الوارث؟ قول اشترك الوارث مع الموصى له في هذا المال الذي هو للميت. هذا تعبير صحيح. اذا دليل مال هذه المساله النصب للشبكه فعل الميت، الصيد اثر النصب، والاثر تابع للمؤثر كتبعيه النماء لذي النماء، هذا هم دليل هذه المساله الثامنه. هذا الى هنا صحيح وما بي اشكال وواضح، لكن تعال هنا اكو عندنا فد فرع اخر هم هذا قاله السيد الحكيم. يعني اوصى بثلث المال، اجينا قسمنا اشاعة، قسمنا انا الموصى له حصلت هاي الاشياء، الشبكة صارت حصة الوارث، الشبكة حصة خلص التقسيم، الشبكة صارت حصة موجودة شبكة في الماء، صارت حصة المن الوارث. طيب ثم وقع فيها الصيد، وهي حصة الوارث الشبكة حصل فيها الصيد، هنا قد يقال الصيد كله علما للوارث لأن الصيد ملك جديد لأنه نتاج شبكته التي صارت في ملكه، فالصيد ماذا؟ ملك جديد للوارث لأنه نتاج ما هو قد ملكه. الموصى له أجنبي عن الشبكة، ما قسمنا بعد الطيلة، الموصى له ثلثة، ترابوا أن هذا الثلث المشاع صار فلان حاجة فلان حاجة فلان حاجة، هذا صار للموصى له، البقية صارت لمن؟ للوارث. خلاص بعدين وقع الصيد في الشبكة، لمن هذا الصيد؟ قد يقال هذا للوارث، ذاك أجنبي عن الشبكة، مقسمنا صارت الشبكة حصة لمن؟ حصة الوارث. خذ وقع فيها الصيد، هو الصيد الوارث، لكن هذا باطل. لماذا؟ بأن الصيد ما يتبع الآلة في الملكية، الصيد تابع للصائد. من هو الصائد؟ ولذلك انتبه، لو فرضنا أن الشبكة مالتك مغصوبة، أنا أخذتها وذبيتها بالبحر وصدت، الصيد لمن؟ إليك أنت صاحب الشبكة، أو صيد إلي أنا؟ صيد إلي أنا، أنا الفاعل، وإن كنت قد فعلت حراما. فهنا الشبكة أفرض صارت لمن؟ للوارث. لكن الصيد ما يتبع الآلة، وإنما يتبع ماذا؟ يتبع الصائد الذي نشر الشبكة في البحر. ولذلك لو دخل الصيد بشبكة مغصوبة، أنا صبتها منك وأنا ذبيت البحر، هذا الصيد إلي دون مالك الشبكة، لأن هنا عنوان اصطياد وصائد، ما يصدقان على الوارث الذي صارت الشبكة له، هذا مو صائد لأنه لم يفعل شيئا، وإنما يصدق الصائد على الميت لأنه هو الذي تصدى للصيد ونصب الشبكة، فيكون الصيد حتى بعد القسمة ملكا للموصى له وللوارث، حتى بعد أن قسمنا وصارت الشبكة من حصة الوارث. مع هذا نقول السمك الذي يقع في الشبكة ثلثه للموصى له، لأن هذا فعل الميت. هذا أبقاها له، ما فعلها. احنا الصيد يتبع العمل، الصيد يتبع العمل. من الذي نشرها؟ الميت. فالصائد هو الميت، مو صائد هذا التي صارت من ملكه. لا، مرة يجرها ثم ينشرها، ايه، اما ما جرها فهو لم يفعل شيئا للصيد. أبقاها لم يفعل شيئا للصيد، والصيد ملك للصائد الذي فعل الفعل. فهنا انتبه، يكون الصيد حتى بعد القسمة ملكا للميت، لأنه هو الذي نشر الشبكة، فيكون حال السمك حال سائر أمواله. تخرج منا ديون، أولا إذا عليه ديون تخرج منا وصايا ثلثة لفلان، الباقي يكون لمن؟ إلى الوارث. هذا رأي المشهور وهو الصحيح. طيب انتبه، نوى مو عمل، قاعد أقول لك الصيد تابع للعمل. من الذي عمل ونشر الشبكة؟
أنا شفت سنة هاي من والدي الشبكة، أقول أنا أوقيها
ترى المكان. النية مو عمل، لا إله إلا الله، النية غير العمل. الصيد يتبع عمل الصائد.
أقول هذا المكان جيد فأبقيت نفس المكان.
الصيد وقاعد أقول لك، يقول النية ما لها قيمة.
لو حفر البير
صلى
نفطا الى يوم القيامه.
نعم.
والبير اجر في
حصه الواحد. اي. اذا حفر بيره، من الذي حفر البير؟ اي نعم. خلاص هاب كذلك، نفس الكلام. انتبه. نعم.
هذه البير.
اي لكن من حفرها؟ خلاص، فكل ما يحصل فيها بعد موته ينسب إليه، يحسب إليه. نعم.
اي
نعم. اي نعم. هذا يكون شركة بين الموصى له وبين الوارث، ما دام يطلع من عنده نبض، هذا نبض شركة بين الموصى له وبين الوارث. لماذا؟ لأن الذي فعل الفعل هو الميت، فهذا النبض صار بسببه بعمله. يعني اكو عندنا شيئين، اكو عين واكو ما حصل في العين، اكو شبكة واكو ما حصل في الشبكة. الشبكة للوارث، يعني يقدر الوارث ان يأخذ ماذا اذا بقي؟ ان يأخذ اجرة الشبكة، اما ما يقع فيها فهو ارث للموصى له وللوارث. هو يقدر يأخذ أجرة الشبكة بعد أن صارت الشبكة في ملكه هذا الوارث، أجرة الشبكة. على كل حال هذا الذي ذكره البشهور وهو الصحيح. على هذا انتبه، إذا كان الموصى به عينا معينة، أوصى بعين معين، هاي العين معينة أكثر من الثلث قبل وقوع الصيد في الشبكة، لكن بعد وقوع الصيد في الشبكة وكان الصيد للميت، صارت تلك العين التي أكثر من الثلث بقدر الثلث أو أقل من الثلث بعد وقوع الصيد في الشبكة، هنا تنفذ الوصية في تلك العين التي كانت أكثر من الثلث. لماذا؟ لأن الآن بعد أن وقع الصيد في الشبكة صارت بقدر الثلث أو أقل، تنفذ الوصية، لأن سبب ملكية الصيد فعل الميت، فيضاف إلى أموال الميت. من أضفنا الصيد إلى أموال الميت أصبحت تلك العين التي أكثر من الثلث هي بقدر الثلث، فتنفذ الوصية. أي أول. وكذلك عكس المسألة، انتبه. بس لو فرضنا إنسان، أنا رميت سهم، أصبت شخص عمدا أصبته، أو سهوة، قاعد أربي الطائر فوقع في امرأة، ثم أنا متت، أنا الرامي قبل موت المصاب ثم مات المصاب، المية الدية على من؟ الدية على الميت، على الميت دية المصاب. ليش؟ لأن أفرض أنا ضربت عمدا، لكن بعد قصاص ما يمكن لأن أنا متت، فالدية تصير على مال الميت لفوات محل القصاص إذا كان الرمي عمدا. وبما أنه لا يذهب دم امرئ مسلم فتخرج دية المصاب من أصل التركة، وإن كان هذا القتل متأخرا عن الموت، يعني موت المصاب متأخر عن موت الميت. ليش هذا الكلام؟ لأن سبب القتل هو فعل الميت الموصي. فلو كانت العين التي أوصى بها لي قبل أن يموت المصاب، قبل أن كانت أقل من الثلث، كانت أقل من الثلث أو بقدر الثلث، لكن بعد موت المصاب صارت أكثر من الثلث، لا تنفذ الوصية في كل العين، وإنما تنفذ بقدر الثلث، لا تكون. إذن هذه إذا أوصى بأكثر من الثلث ثم وقع السمك في الشبكة بعد موت الميت، فصارت تلك العين التي أكثر من الثلث بقدر الثلث تنفذ. وكذلك بالعكس، إذا أوصى بعين أقل من الثلث فضرب سهما لإنسان ثم مات المصاب، فتعطى الدية، وإذا هذا الشيء الذي أوصى بأنه أقل من الثلث صار أكثر من الثلث، لا تنفذ الوصية فيه بأجمعه. هذا واضح. طيب، لكن هذا كله نقوله هنا، انتبهوا، هذا نقوله هنا في الوصية، أنه إذا رمى شبكة في البحر وكانت وصيته بأن ثلث فلان فوقع فيها الصيد بعد موت الرامي للشبكة، هذا الصيد يكون شركة بين الموصى له وبين الورثة، وإن كانت الشبكة من حصة الورثة، هذا نقوله في الصيد. لكن هذا ما نقوله في نتاج الحيوان، إذا كان عنده ثلاث بقرات، قال واحدة لفلان، ثلثة اعطيناها واحدة لفلان، الثانية والثالثة صارت حصة الورثة، بعدين هاي من صارت حصة الورثة حملت البقرة الثانية وحملت البقرة الثالثة، هنا همات بالحمل نقول اكو حصة المن لصاحب البقرة الاولى، هذا بعد ما نقوله هنا. اذا عدة ثلاث بقرات واوصى بواحدة الى فلان على نحو الاشاعة وفطيناها لفلان قسمنا، واثنين صارت المن الى الورثة، ثم هذه للورثة حملت بعد الموت، حملت بعد الموت، فصارت ماذا؟ هذا الحمل المن، هذا الحمل نقول لصاحب البقرة، من ملكها؟ ملكها الورثة، فهي الورثة بعد ما نطي إلى الموصى له. لماذا؟ لأن الحيوان تابع لأمه بخلاف الصيد، مو تابع للشبكة، الصيد مو تابع للشبكة، هنا الحيوان تابع لأمه، فيكون من حصة منه حصة الورثة. النتاج في الحيوان هاي قاعدة تابع لأمه، فالمولود من البقرة الثانية أو الحمل للبقرة الثانية والثالثة يكون للورثة ما يكون مشترك، بينما الصيد مو للشبكة، الصيد للصائد، والصائد هو البيت، إذن يكون شركة بين الموصى له وبين الورثة حتى بعد التقسيم وكون الشبكة للورثة. فيختلف هذا الحكم عن نتاج الحيوان. طيب استعال إلى مطلب آخر، لو أوصى ثم قتل، أوصى ثلث لفلان بعدين قتل، لما قتل إجت الدية، الدية حصل عليها بعد قتله، بعد قتله، لأن إذا قتل عمدا الورثة لهم قصاص، فإذا تنازلوا عن القصاص لهم الدية، فالدية إجت بعد موته، أي الدية من جملة التركة، تقسم كما تقسم التركة، يخرج منها الثلث للموصى له والثلثان للورثة. يعني القتل خطئي فهو ملك الدية، ثلثها للموصى له ثلثين للورث. إذا كان الخطأ عندي وتنازلوا عن القتل وصالحوا على الدية، أما كذلك الدية ثلثها للموصى له ثلثين للورثة. هذا الحكم فيه روايات، هاي ملك بعد موته، هناك مثلنا ملك بعد موته في الشبكة التي نصبها للصيد، فدخلها الصيد والسمك بعد موته، ذاك ما بي نصوص، هذا بي نصوص، الدية التي ملكها ما أبيها نصوص. هذا الحكم ليس فيه خلاف وفيه نصوص، منها صحيحة محمد بن قيس عن الإمام الباقر قال: قضى أمير المؤمنين في رجل أوصى برجل بوصية مقطوعة غير مسمات من ماله، يعني ثلث مشاع أو ربع أو أقل من الثلث خمس أو أكثر، ثم قتل بعد ذلك الموصي، فودي الموصي يعني الطودية، فقضى في وصيته أنها تنفذ من ماله ومن ديته، أنها تنفذ، أنها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى، خلاص، فقضى في وصيته أنه تنفذ من ماله ومن ديته، هم من أموال يأخذ ثلث هم من الدية يأخذ ثلث. هذا في باب 14 من الوصايا الحديث الثالث. معتبرة السكوني عن الإمام الصادق قال: قال أمير المؤمنين: من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته، يعني ثلث الدية هم يروح للموصى له. وإحنا قلنا فيما تقدم أن الوصية تلاحظ بالقياس إلى ما يملكه الموصي ولو بعد الموت، ما يملكه ولو بعد الموت، فإن الدية مما يملكه بعد الموت فينتقل إلى الورثة وإلى الموصى له. طيب هناك روايات، ليش ليش هذا ملك الدية بعد موته، النص يقول والصيد هناك على القاعدة ملكه بعد موته، لأن الصيد يدفع الصائد بيدفع الآلة، فالميت يمكن أن يملك. هاي في مبحث القابلية للملك، في مبحث بحثوه أنه ذمة الميت تنتهي بالموت أو ملكيته تنتهي بالموت ويمكن أن يملك بعد موته. في الفقه الوضعي أكو كلام والفقه الإسلامي أكو كلام، يمكن أن يملك بعد موته. إذا ملك الشجر فمات ثم أثمر، هذا ثمر المن تابع للأصل، إذا ملكه الميت، وإن كان لم يكن هذا الثمر موجودا حين موته، هذا وجد بعد موته، فالثمر تابع للأصل. قابلية الميت للملك صحيحة أو باطلة؟ هاي أمثلة لقابليته للملك، ملك الدية، تدية علما ثمن دمه، هذا الثمر علما نتاج شجره ونخله، هذا الصيد علما هذا نتاج عمله، نتاج عمله هو عمل العمل، فملكه وإن كان ميتا. هاي كلها أدلة على أن الميت يمكن أن يملك، يمكن أن يملك. طيب عندنا روايات أنه تقول اخرج ديون من الدية، إذا الدية ملكها، هاي روايات تخرج ديونه من ديته، يعني يملك الدية خلاص. إذا ملك الدية إجت الوصية بثلث ما يملكه إلى فلان فنعطيه ثلث الدية. هاي روايات عندنا من بعد وصية يوصى بها. وصحيحة إسحاق بن عمار عن الإمام صلى قال إن رسول الله قال إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر أموالي، وإذا ميراث نطلع منه الثلث لفلان. هاي كلها في باب 14 من موانع الإرث الحديث الأول. أنا أقول ليش إحنا علماءنا أن هذه الدية تورث أو ما تورث؟ رأسا يرحون للروايات، موعدنا آية قرآنية، ليش ما يتمسكون بها؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله. هاي الدية لا تطيها لبيت مال المسلمين، لا تطيها لبيت مال الإمام، هاي الدية لا تطيها لذولة، لا تطيها لبيت الفقراء، هاي تسلم إلى أهله. خب تجي الروايات، هاي الدية اللي سلمت إلى أهله شنو؟ هاي مثل أمواله، فنطلع منها الثلث مال الميت والباقي نعطيه إلى الورث. ليش ما يستدلون بالآية القرآنية؟ ودية مسلمة إلى أهله، هذه الدية مسلم، كأنه أكو عندنا دية ما نسلمها الأهل، وأكو عندنا دية نسلمها الأهل. ما هي الدية التي لا نسلمها لأهله؟ هي دية الاعتداء عليه بعد الموت. تمثيل، ما كنت تمثيل، يقطعون إيده، يطلعون عينه، يقصون خشمه، هاي بيها دية. هاي الدية اجت الروايات قالت هاي لا تسلم إلى أهله، لا، هاي تصرف عليه. شايا دية تسلم إلى أهله، دية ما من قتله، هاي تسلم إلى أهله. ديش الدية، دية التمثيل بعد الموت، ديش بيها روايات، لا تسلم إلى أهله، تصرف عليه خيرات. فهاي آية قرآنية، رأسا نقول الدية يملكها الورثة مو بالروايات، بالآية القرآنية. من ملكها الورثة خذ، تصير مثل أمواله فيستحق منها الموصى له الثلث. لا، من جملة أموال الميت، هاي مالت أموال الميت تروح للورثة. كيف يقسم الميت، كيف يقسم الورثة أموال الميت؟ حسب الفروض مال الإرث. يأتي الكلام عن الباقي غدا إن شاء الله.